أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الفصل التاسع، وهو الفصل الأخير من هذه المرحلة، في أن الممكن محتاج إلى علته بقاء، كما أنه محتاج إلى علته حدوثا. أولا، في تحرير محل الكلام، هذه المسألة من أوضح متفرعات المسألة السابقة، ولعلنا لو نظرنا إلى المسألة السابقة لأصبحت هذه المسألة من صغرياتها، بحيث تصدق مباشرة عند الأخذ بما سبق. ولكن هذه المسألة لم تطرح فقط في هذا الباب، وإنما طرحت أيضا، ولعل طرحها في أبواب أخرى استدعى كلاما أكثر، إنما طرحت في باب الجبر والتفويض مثلا، ومباحث الإرادة، حيث يقال هناك إن أفعال الإنسان ممكنة الوجود، فهي إذن محتاجة إلى الواجب حدوثا وبقاء، ففعل الإنسان حال فعله وفي أثناء فعله مفتقر إلى العلة حدوثا وبقاء. فإن كان الأمر كذلك، كيف يكون الإنسان مختارا إن كان بقاء فعله متعلق أيضا بعلته؟ طرحت على هذا النحو في ذاك الباب، حتى إنه يظهر في باب الجبر والتفويض وفي تفسير معنى الأمر بين الأمرين من البعض أن الإنسان محتاج في أفعاله للواجب، وكأن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة ابتداء، وأما استعمال القدرة وتسييل هذه القدرة وأفعاله التي تترتب على هذه القدرة لا شأن لله بها. هناك قال الحكماء: لا، هذا الكلام باطل، لأن الفعل الإنساني ممكن فهو متعلق بعلته حدوثا وبقاء. وعلى أي حال، فإن هذا البحث يطلب من محله، وسيأتي إن شاء الله في محله أيضا من هذا المتن. ما أردت الإلفات إليه فقط هو أن هذه المسألة لها استعمالات في أبواب أخرى، ولو نظرنا إلى هذه المسألة في هذا الباب لكانت واضحة جدا بناء على ما سبق، وكما سيأتي في الأدلة. ومع وضوح هذه المسألة كما سيأتي، إلا أنه قد طرحت في قبالها من قبل بعض المتكلمين شبهات جعلت الحكماء يشيدون هذه القاعدة ويقيمون الأدلة عليها ويفندون ما طرأ من شبهات من قبل بعض المتكلمين. ولذلك فإن الحكماء أطبقوا على هذه المسألة وعلى التصديق بها وعلى القول بأن الممكن محتاج حدوثا وبقاء إلى علته، ولا يمكن أن نجد بين الحكماء من ينكر هذا الأمر. وعليه فالأقوال بين الفرق الإسلامية انقسمت إلى قولين، أحدهما هو القول بحاجة الممكن أو المعلول إلى العلة حدوثا وبقاء، وكما قلنا لم يخالف أحد من الحكماء هذا الأمر، وإن وجدنا له ولهذه المسألة صياغات متعددة، خاصة ما ظهر على يد صدر المتألهين بما ينسجم مع أصالة الوجود. فهذه القضية بين الحكماء محل إجماع وتسليم، وإن اختلفت صياغات الأدلة. وثاني الأقوال في هذه المسألة بين الفرق الإسلامية هو ما نسب أو ما قيل من قبل بعض المتكلمين بأن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا فقط دون البقاء، وهذا هو قول بعض المتكلمين كما قلنا الذين توهموا أن العلة كمثل الطاقة التي تعطي الدفعة الأولى لحركة الكرة مثلا، وأما بقاء حركة الكرة فغير محتاج إلى علة، وإلا للازم إشكالات أقاموها وسنذكرها إن شاء الله عند دفع حجج الخصوم. هذا إذن الكلام في الأمر الأول وهو تحرير محل الكلام. ثانيا الأدلة على المدعى. كما هو واضح لم نعقد كلاما مستقلا حول مبادئ المسألة كما جرت العادة، حيث كنا بعد تحرير محل الكلام نذكر ما ينبغي أن يذكر من مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية للمسألة، ولم نعقد في هذا الفصل بابا خاصا لمبادئ المسألة، لأننا كما ذكرنا تكاد تكون هذه المسألة من متفرعات المسألة السابقة، فلا تتضمن أي مبدأ تصديقي أو تصوري جديد. وعلى كل حال الأدلة على مدعى الحكيم من أن الممكن مفتقر إلى علته حدوثا وبقاء، تارة تقال هذه الأدلة على ما بنى عليه صدر المتألهين من القول بأصالة الوجود، وتارة أخرى على غير هذا المبنى، أي على مبنى من سبقه من الحكماء الذين يظهر منهم أن ما ذكروه ينسجم مع أصالة المهية، وإن لم يكونوا مصرحين بهذا الأمر كما ذكرنا مرارا في المرحلة الأولى. والمصنف العلامة قدس سره ذكر في هذا الفصل دليلين. الدليل الأول هو الدليل العام الذي ذكره الحكماء قبل صدر المتألهين، والدليل الثاني هو دليل مبتن على ما سيأتي تحقيقه وتفصيله في مباحث العلة والمعلول بناء على القول بأصالة الوجود. وقد ظهر أكثر من مرة في هذه المرحلة أن الكثير من الكلام هو كلام لا يراعي بالدقة مباني أصالة الوجود، وقد ذكرنا العلة في ذلك، إما هي لأجل الجري على ما ذكره جمهور الفلاسفة قبل صدر المتألهين، وإما لتدريج ذهن المتعلم وهو الأقرب. الدليل الأول على المدعى، أي الدليل الأول على أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. هذا الدليل مبتن على ما سبقت الإشارة إليه في الفصل السابق، ويمكن بيان هذا الدليل ضمن ثلاثة مقدمات كلها مرت. المقدمة الأولى إن الإمكان لازم للماهية من حيث هي هي، وقد تقدم هذا في فصل مستقل، فسواء أكانت الماهية موجودة أم غير موجودة فهي متصفة بسلب الضرورتين، ووجود الماهية في الخارج لا يخرجها عن حال ذاتها من الإمكان. ومن هنا قلنا مرارا وتكرارا فيما سبق أن الوجوب بالغير والامتناع بالغير، الملازم لوجود الماهية أو لعدم الماهية لا يعني بوجه أن الماهية لم تعد ممكنة بالذات وإلا لزم الانقلاب، فالماهية ممكنة لأن الإمكان صفة لها من حيث هي وليس صفة لها من حيث هي موجودة أم غير موجودة. فالمقدمة الأولى إذن إن الإمكان لازم للماهية من حيث هي هي، ولا ينقضي هذا الإمكان عن الماهية في أي حال من الأحوال، الآن وغدا وقبل وجودها وبعد وجودها، كل هذه الأمور لا تخرج الماهية عن حد الإمكان الذاتي. هذه هي إذن المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن حال الماهية من حيث هي واحد في حالة الحدوث والبقاء. وهذه المقدمة ناظرة للفرق بين الحدوث والبقاء. ماذا نعني بالحدوث والبقاء؟ الحدوث هو وجود الماهية قبل عدمها، والبقاء هو وجودها بعد وجودها. فالماهية مستمرة الوجود، إن صح التعبير، مستمرة الوجود. إن نظرنا إلى الماهية من حيث هي ليست الماهية من حيث هي المتصفة بالحدوث والبقاء، بل إن وجود الماهية يتصف تارة بأنه حدوث وتارة أخرى بأنه بقاء. فإذا هنا أرجو الدقة، فالماهية من حيث هي لا تتصف بالحدوث والبقاء، بل حالها من حيث هي واحد. الماهية اليوم من حيث هي عين الماهية غدا من حيث هي. فليس وصف الحدوث والبقاء إلا كيفية نسبة الماهية إلى الوجود كما تقدم. وأما الماهية من حيث هي ليست إلا هي حدوثا وبقاء، لا يتغير حالها بين الحدوث والبقاء. وهذه أيضا من نتائج البحث السابق وجملة البحوث السابقة. فإذا المقدمة الثانية حاصلها إن حال الماهية من حيث هي واحد في حالة الحدوث والبقاء، أي هي ممكنة ذاتا حدوثا وممكنة ذاتا بقاء. لا يقول قائل إن الماهية لم تعد ممكنة ذاتا بقاء، بل هي على ما هي عليه في حال الحدوث والبقاء من الإمكان الذاتي. هذه هي المقدمة الثانية من الدليل. المقدمة الثالثة من الدليل هي نتيجة الفصل السابق، حيث ذكرنا أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان لا الحدوث، وهذا ما تم إثباته في الفصل السابق. إذا تمت هذه المقدمات فإن الماهية، هذا صفوة الدليل، إذا تمت هذه المقدمات فإن الماهية من حيث هي في حال الحدوث ممكنة ذاتا، ولم تخرج بحدوثها عن إمكانها الذاتي. وحيث إن الإمكان هو علة الاحتياج إلى العلة، فتدور الحاجة مدار الإمكان الذاتي. متى ما كانت الماهية ممكنة ذاتا فهي مفتقرة إلى العلة، لأننا أثبتنا أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان. فحيثما وجد الإمكان الذاتي وجدت الحاجة، وحال البقاء تكون الماهية ممكنة ذاتا كما كانت حال الحدوث، فتبقى محتاجة، فتبقى الماهية محتاجة إلى العلة كما هو واضح، وهذا هو المطلوب. فإذا بعبارة ثانية، إن ما تم إثباته في الفصل السابق هو أن الماهية علة حاجتها إلى العلة هو الإمكان، فتبقى محتاجة ما دام الإمكان، والإمكان متحقق للماهية في حال الحدوث كما هو متحقق لها في حال البقاء، لأن الإمكان الذاتي لم ينسلخ عن الماهية. فكما أن حال الحدوث الماهية ممكنة فمحتاجة، فحال البقاء أيضا الماهية ممكنة فإذا هي محتاجة. وبعبارة أخرى وببيان أخير، إن كل ماهية نسبتها إلى الوجود والعدم متساوية، وكل شيء تكون نسبته إلى أمرين على حد سواء يحتاج إلى مرجح لكي يميل إلى أحد هذين الأمرين. فنستنتج من كل هذا الأمر أن الماهية في وجودها وعدمها تحتاج إلى مرجح حيثما كانت متساوية النسبة، أي حيثما كانت ممكنة، وهي ممكنة في حال البقاء والحدوث. هذا إذن تمام الكلام في هذا الدليل. وقد ذكر صدر المتألهين أيضا هذا الكلام قائلا أن الممكن مفتقر إلى العلة، وعلة افتقاره إليها هي من جهة إمكانه، والإمكان حاصل للممكن دائما ما دامت ذاته، لأن الإمكان من لوازم الماهية البينة بخلاف الحدوث. وإذا كانت العلة دائمة كان المعلول دائما، فالافتقار إلى المرجح ثابت للممكن حين بقائه كما هو ثابت له حين حدوثه. هذا هو تمام الكلام في الدليل الأول. قال المصنف: الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، وذلك لأن علة حاجته إلى العلة إمكانه اللازم لماهيته، وهذا نتيجة الفصل السابق. وهذه العلة وهي الإمكان محفوظة معه في حال البقاء، فالماهية في حال البقاء ممكنة ذاتا، وإذا كان الإمكان الذاتي هو علة الحاجة فهي محتاجة في حال البقاء، كما أن علة الحاجة محفوظة معه في حال الحدوث، فهو محتاج، أي الممكن محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، مستفيض في الحالين جميعا، أي في حالة الحدوث يتلقى الفيض الإلهي يعني من العلة، وفي حال البقاء كذلك. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. وهذا البرهان قريب من القول بأصالة الماهية، ولسنا بصدد الآن ذكر التفصيل، وإلا فإن الأمر واضح بناء على ما سبق. الدليل الثاني على المدعى، وهذا الدليل مبتن على أصالة الوجود، وهو من متفرعات أصالة الوجود في مباحث العلية كما سيأتي حيث سيجيء. وهنا أرجو التدقيق، لأن المسألة لم نستدل عليها إلى الآن، ولكن سيأتي معنا هذا الأمر. سيجيء معنا أن المعلولات مطلقا هي من سنخ الوجود الرابط. وتذكروا معي، لقد ذكرنا هذه القضية عند كلامنا عن أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل ليس من سنخ الاختلاف النوعي في المرحلة السابقة، حيث قلنا أنه سيجيء معنا هذا الأمر في مرحلة العلة والمعلول. إذن إن المعلولات جميعا هي من سنخ الوجود الرابط، وقد تقدم معنا أن الوجود الرابط ليس وجودا محموليا، أي لا استقلال له في الموجودية مطلقا في جميع حالاته. هذا معنى الوجود الرابط، هو عين التعلق بما يرتبط به بالوجود المستقل، وهذا ما يسمى بالفقر الوجودي الذاتي للمعلولات. فإذن سيأتي معنا في مرحلة العلة والمعلول أن المعلولات كلها من سنخ الوجود الرابط، والوجود الرابط لا استقلال له مطلقا، لا في الحدوث ولا في البقاء، مطلقا لا استقلال له. وبناء على هذا الأمر الذي سيأتي في مباحث العلة والمعلول، يصبح أمر حاجة المعلولات للعلة المفيضة للوجود حدوثا وبقاء من الواضحات جدا، لأنها عندئذ، أي المعلولات، تكون من الوجود الرابط المتعلق ذاتا بعلته. ف فإن قلنا بأن المعلول يتعلق أو يستقبل الوجود حدوثا من علته ويستغني عن علته في حال البقاء، هذا خلاف الوجود الرابط، لأنه في حال البقاء لم يعد وجودا رابطا. سيأتي في مباحث العلة والمعلول أن المعلولات كلها روابط لا استقلال لها مطلقا. ومن هنا أريد أن أعمق الكلام قليلا لكي نفتح أفقا سيأتي معنا في مباحث العلة والمعلول. ومن هنا يظهر فرق أساسي بين الفلاسفة قبل صدر المتألهين وبين صدر المتألهين، حيث يقول الحكماء السابقين عليه إن المعلولات طبيعة وجودها أنها في نفسها لغيرها. تذكرون في مرحلة الوجود الرابط والمستقل قلنا أن بعض الموجودات هي في نفسها لنفسها، وبعض الموجودات في نفسها لغيرها، وبعض الموجودات هي في غيرها. قلنا الرابط في غيره، ولكن الموجود في نفسه إما لنفسه أو لغيره. الحكماء قبل صدر المتألهين قالوا المعلولات هي موجودات في نفسها ولكنها لغيرها. أما صدر المتألهين قال لا، المعلولات من الأصل ليست في نفسها، بل هي من الأصل في غيرها، أي هي رابط وروابط. وقد نبه صدر المتألهين قدس سره لهذا الفرق بينه وبين غيره قائلا: ثم لا يخفى عليك حكاية ما سيقرع سمعك بيانه على الوجه اليقيني البرهاني مما نحن بصدده إن شاء الله تعالى. قال: أن وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحق تعالى. ثم يذكر كلام من كان قبله من أنهم يقولون إن المعلولات موجودة في نفسها لله، هو يقول هي أصلا غير موجودة في نفسها. يقول: ولا يسع لأولئك الأكابر، أي الذين كانوا قبله لم يسع لهم إلا هذا القدر من فهم التوحيد، حيث قالوا إن للممكن وجودا مغايرا للوجود الحق تعالى، لكن على وجه يكون مرتبطا إلى الحق. هم قالوا المعلولات مرتبطة بالله ولكن لها وجود في نفسها وإن كانت مرتبطة. هو يقول: لا، أنا لا أقول لها وجود في نفسها، وجودها في غيرها. على أي حال، فإن الدليل الثاني مبتن على القول بأن المعلولات وجودات رابطة، والوجود الرابط هو رابط دائما في حال الحدوث والبقاء. ومن هنا علق الحكيم السبزواري بأن الدليل الذي أقامه صدر المتألهين هو خلاف الدليل الذي ذكر سابقا، لأن الدليل المذكور سابقا مبتن على تقسيم دار الوجود إلى وجود وماهية، بمعنى أن المهية أصيلة. ولكن إذا قلنا أن ليس للممكن أي نفسية، لا يكون في الخارج إلا وجودا رابطا محضا، وهو فقر بحت وتعلق صرف. وسيأتي التفصيل هذا الكلام في محله من المرحلة السابعة إن شاء الله. قال المصنف: وبرهان آخر إن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه وسيجيء بيانه وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها غير مستقل دونها، أي هو وجود رابط، والوجود الرابط لا ينقلب إلى وجود مستقل حدوثا وبقاء، هو رابط. هذا البقاء وصف لزمان كونه رابطا، وإلا فهو رابط دائما. فإن كان رابطا فهو مفتقر إلى ما هو مرتبط به وهو علته. فحاله، أي حال المعلول، الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء، هذا الحال واحد في حال الحدوث والبقاء، والحاجة إلى العلة ملازمة له في الحدوث والبقاء. هذا تمام الكلام في الأدلة على المدعى. وكما وجدنا أن المصنف طرح دليلين على المدعى، وفي الحقيقة كما قلت إن هذا الفصل والمدعى بتمامه يصبح واضحا جدا بناء على ما سبق من الفصل السابق، وهو أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان. الأمر الثالث في دفع حجج الخصوم، المنكرون لحاجة المعلولات إلى العلة بقاء كما كانت حدوثا محتاجة إلى العلة أقاموا بعض الأدلة لمدعاهم ودعموها بأمثلة عرفية. يعني بعض المتكلمين قالوا نحن نقول إن المعلول محتاج فقط في حدوثه إلى العلة، وأما إذا وجد وصار حادثا استغنى عن العلة. والدليل العمدة والأساسي الذي ذكروه لمن مدعاهم، هنا أرجو الدقة لأن المصنف لم يذكر الدليل الذي ذكره المتكلم. الدليل الأساسي الذي ذكره المتكلم لمدعاه هو التالي، قال إن العلة بعد أن أوجدت المعلول حدوثا، ما هو دورها في حال البقاء؟ هي أوجدته. قال المتكلم لا يخلو الأمر من احتمالين، يعني السؤال ما هو وظيفة العلة بعد أن أوجدت المعلول؟ هي أوجدته الآن، أوجدته في اللحظة الأولى، في اللحظة الثانية ما هي وظيفتها هذه العلة؟ قالوا إن هنا يوجد احتمالان، إما أن نقول أن العلة توجد الحادث بنفس وجود الحادث الذي أوجدته سابقا، أو توجد شيئا جديدا في الزمان الثاني. يعني هم قالوا في الزمان الأول أوجدت العلة الحادثة، في الزمان الثاني ماذا تريد أن تفعل العلة؟ لا يخلو الأمر من احتمالين، إما أن توجد عين ما أوجدته سابقا أو توجد موجودا جديدا، وكلا الاحتمالين باطل. أما الاحتمال الأول أي احتمال أن توجد الحادث الذي أوجدته سابقا فهذا تحصيل للحاصل، لأن العلة أوجدت ألف في الزمان الأول، في الزمان الثاني ألف موجود فلا توجده وهو موجود لأنها قد أوجدته سابقا، فلا يكون لها علية في إيجاده لأن هذا تحصيل للحاصل. فإذا الاحتمال الأول باطل، هو أن العلة في الزمن اللاحق في الزمن البقائي توجد عين ما أوجدته في الزمن الحدوثي، هذا تحصيل للحاصل. وأما على الاحتمال الثاني بأن نقول لا العلة أوجدت موجودا جديدا، قالوا هذا احتمال خلاف الفرض، نحن نقول أن العلة هي علة لنفس الموجود السابق بقاء لا أنها علة لموجود آخر، هذا خلاف الفرض. قالوا على الثاني أي فيما لو قلنا بأن العلة توجد في الزمن الثاني وجودا جديدا غير الوجود الحادث أي غير ألف الذي ذكرناه في المثال، قالوا هذا يعني أنها أعطت الوجود لغير ألف، وهذا خلف الفرض لأن المبحوث عنه هو أنها علة لألف بقاء. وعليه لم يقدر المتكلم أن يتصور ثمرة لعلية العلة في البقاء، لأنها حكما قد أوجدت الحادث فلا وظيفة لها في زمن البقاء بعد أن أوجدته. والجواب عن هذا الكلام من أوضح ما يقال، فإن هذا الكلام بسيط جدا ورده أيضا بسيط، وقد ذكره الحكماء. فإن الجواب هو بأن يقال إن العلة تؤثر أمرا جديدا هو استمرار الموجود السابق، لا أن الأمر يدور كما ذكره هذا المتكلم بين أنها توجد ما أوجدته في الزمن السابق أو توجد شخصا جديدا، وإلا أنها تؤثر الاستمرار، استمرار ألف هذا أمر جديد يحتاج إلى علة، لا أن الأمر يدور بين ألف الذي أوجدته في الزمن السابق وبين موجود جديد، إن تأثير العلة هو في الاستمرار. طبعا هذا كله تنزلا على قبول ما ذهبوا إليه، وإلا فإنما ذكر من أن مناط الحاجة هو الإمكان الذاتي، وهو منحفظ هذا الإمكان الذاتي في حال الحدوث والبقاء، هذا الأمر كاف في الرد على هؤلاء. والعجب أنهم بعد أن ذكروا ذلك قالوا إن العالم لو جاز على صانعه تعالى العدم لما ضر هذا العالم، وأعطوا لذلك أمثلة عرفية بعيدة عن العمق وعن الحقيقة، فقالوا مثل البناء والبناء، فلو عدم البناء لما ضر البناء. وهذا المثال طبعا لا ينبغي للمحصلين أن يعترضوا على القواعد الكلية بالأمثلة، كما وجدنا أن المتكلم اعترض على قاعدة الترجيح بلا مرجح بأمثلة عرفية قابلة للنقاش كرغيفي الجائع وطريقي الضال وغيرها. ولكن هذا الأمر، أي قضية البناء والبناء وأن البناء لو عدم لما ضر البناء، هذا الأمر مناقش صغرويا، يعني في المثال نناقشه فضلا عن المناقشة الكبروية في أصل تفسير مناط الحاجة التي ذكرناها. فليس البناء هو العلة الموجدة للبناء، بل إن البناء هو علة معدة لتحقق البناء، كما نقول إن الأب والأم ليسا علة مفيضة لوجود الابن، بل هما علة معدة. فهؤلاء المتكلمون وقعوا في مغالطة مرت معنا في كتاب المغالطة في المنطق، وهي أخذ ما ليس بعلة علة، ظنوا أن البناء علة وأجروا المثال عليه. هذا مضافا إلى أن في هذا الكلام تشبيها للباري تعالى بالبناء، البناء وظيفته التأليف والتجميع بين الأحجار والطين والحديد وغيره، هو يجمع، البناء يجمع لا يوجد. فالبناء ليست وظيفته إلا التأليف والتجميع، وشتان بين من يخرج الأشياء من كتم العدم وبين من يؤلف بين الموجودات. فالله تعالى مبدع الأشياء وموجد الأشياء، والبناء هو توصيف لمن يجمع ويؤلف ويركب لا لمن يوجد. ومن هنا إذا أراد الفيلسوف والحكيم أن يتنزل إلى مقام الأمثلة العرفية ويناقش المتكلم، أم يمكنه ذلك وقد ذكر الحكماء أمثلة تخالف هذه الأمثلة، قالوا إن أبيتم نعطيكم أمثلة عرفية، فقد جادل بعض الحكماء المتكلمين بإعطائهم أمثلة مناقضة لأمثلتهم، فقال الحكماء لما لا تقولون بأن حال العلة والمعلول كحال الكلام والمتكلم، فإنه عندما ينعدم المتكلم ينعدم الكلام، بخلاف البناء والبناء، حيث إنه لو انعدم البناء لما انعدم البناء، فحال العلة والمعلول كحال المتكلم والكلام. هذا إذن الكلام في دفع حجج الخصوم. قال المصنف وقد استدلوا على استغناء الممكن عن العلة في حالة البقاء بأمثلة عامية. في الحقيقة إخواني كما ذكرت سابقا إن هذه الأمثلة العامية العرفية لم تكن دليلا على كلامهم، بل دليلهم ما ذكرناه من أن العلة لو كانت علة في حال البقاء للازم تحصيل الحاصل أو خلف الفرض، هذا دليلهم الذي ذكرناه ولم يذكره المصنف. والأمثلة العرفية التي ذكروها هي من باب المؤيد، وإلا يعني يبعد على الشخص العاقل يعني الذي يستعمل هذه الأدوات العقلية أن يستدل على أمر بأمثلة عامية. ولكن على أي حال كمثال البناء والبناء، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء حتى إذا بناه استغنى عنه، يعني استغنى البناء عن البناء في بقائه. ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء، بل حركات يده علل معدة لحدوث الاجتماع. هنا يشير العلامة إلى أمر دقيق، وهو أن الفرق بين البناء بين البناء والباري سبحانه وتعالى أن البناء لا يوجد، إنما يجمع شتات الأجزاء، واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء، ثم اليبوسة علة لبقائه، يعني يبوسة البناء ويبوسة يعني مواد هذا البناء إلى غيرها من العلل، مدة يعتد بها. فإذا النقاش الأساسي هو في هذا الأمر، هو أن المثال الذي طرحوه أصلا مباين لمحل الكلام، هذه علة معدة. هذا تمام الكلام في دفع حجج الخصوم، وبه ننهي الكلام عن في الفصل التاسع من هذه المرحلة، ونكون قد أنهينا هذه المرحلة. بقي خاتمة يذكرها المصنف، طبعا لم أذكر إشارات للمسألة، لأنني كما قلت هذه المسألة ملحقة بالمسألة التي كانت سابقة، يعني هذه المسألة أشبه مما يعني لو وضعها المصنف يتفرع مما تقدم كذا لكان أيضا غير دائر، ولكن الحكماء وضعوها كمسألة مستقلة أو كبحث مستقل فلا بأس بذلك. أما الكلام في الخاتمة فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.